إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية أصل أصلين وضرب مثالين، ثم ذكر قاعدة فيها فوائد عدة. فأما الأصلان فهما أن الكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات، فهذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. وأما المثالان فالمثال الأول ما ذكره من نعيم الجنة الذي له نظائر على حسب المعاني في الدنيا، وإن تباينت الحقائق تباينا كاملا. وأما المثال الثاني فهو الروح، وكيف أنها بها قوام البدن، ومع ذلك فإنه لا يستطيع أن يتكلم عنها بغير ما جاء به الوحي أحد. ثم بعد ذلك ذكر القواعد، وقد مرت القاعدة الأولى وهذه هي القاعدة الثانية. فصل. القاعدة الثانية ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام، فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال جل وعلا: يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيي أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. فهذه هي مقومات قبول الخبر: الصدق والفصاحة والنصح وصحة القصد. وقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيي أو سيء القصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على الوجه الأكمل كما في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفياً أم إثباتاً، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. فإذا رد أحد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يطالب حينئذ ببيان سبب الرد، فيقال له: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بربه جل وعلا. فإذا ذكر لنا نصاً تضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى فعنده كمال العلم في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أفصح البشر، وعليه فإنه صلى الله عليه وآله وسلم عبر عن المراد تعبيراً مستقيماً سديداً، وكذلك هو مريد صلى الله عليه وسلم بالقصد الحسن لهداية البشر، فلا يمكن أن يطعن فيه في جانب من هذه الجوانب. وأيضاً هو أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رد خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة في باب الأسماء والصفات فإنه يطالب حينئذ ببيان السبب ولا سبب. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه. فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. عند السلف إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، فهم يثبتون وينفون بالنصوص لا يتجاوزون النصوص. ولكن المتأخرون أطلقوا إطلاقات، هذه الإطلاقات القاعدة فيها أننا نتوقف فنسأل من غير أن نثبت أو ننفي اللفظ، نسأل متثبتين عن المعنى، فإن كان المعنى لائقا بالله تبارك وتعالى قبلناه، وإن كان المعنى لا يليق بالله تبارك وتعالى رددناه. وأما اللفظ فإنه لم يرد في الشرع نفيه ولا إثباته، فليس لنا أن ننفيه وليس لنا أن نثبته، وإنما نقول ما المراد بهذا اللفظ. فإذا كان المراد ما يليق بالله تبارك وتعالى قبل، وإذا كان مما لا يليق بالله تبارك وتعالى رد. مثلا لفظ الجهة، وهو مثال مضروب عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه القاعدة. المثال الأول من الأمثلة المضروبة الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة، أو هل الله له جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، وليس فيهما أنه ليس في جهة أو ليس له جهة، فليس في الكتاب ولا في السنة إثبات هذا اللفظ ولا نفيه. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. اضطرب المتأخرون في إثبات هذا اللفظ ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ أي الجهة فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجارية كانت لمعاوية بن الحكم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. والحديث عند مسلم في الصحيح. فهذا المثال فيه إجراء للقاعدة وتنزيل لها على هذا المثال المضروب. إذا قال قائل الله تبارك وتعالى في جهة، أو قال ليس له جهة، أتى بلفظ الجهة، فنقول هذا اللفظ لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه، فلا نثبته ولا ننفيه، وإنما نستفصل عن معنى، فنقول لمن قال به ما الذي أردت بالجهة؟ فإن قال إنه يريد أن الله تبارك وتعالى في جهة، بمعنى أن هنالك ما يحيط بالله تبارك وتعالى من مخلوقاته، فهذا معنى باطل فنرده. وإن قال إنما أردت بالجهة العلو، فنقول له وما الذي جعلك تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلماذا لا تقول لله تبارك وتعالى صفة العلو؟ لماذا لا تثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو وهو ثابت عن العلو الذاتي، وهو ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل ذلك مثبت لعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تبارك وتعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك. وفي نصوص الكتاب والسنة ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجريناه على القاعدة قل أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز.
أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والحديث في الصحيحين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهل يراد بالحيز أو المتحيز أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ فإن قال أردت ذلك قلنا هذا معنى باطل منفي عن الله تبارك وتعالى لا يليق به. وإن قال أردت بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها، ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل، كما قال أئمة أهل السنة: هو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلق. ثم ذكر تنبيها فقال: جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه عند جميع الأمة. فهذه قاعدة من القواعد الشرعية العظيمة، ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. هذه هي القاعدة الثانية، وهي قاعدة عظيمة، مفادها أننا مهما أتانا عن ربنا تبارك وتعالى أو عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من نص، وجب علينا أن نؤمن به وأن نسلم له، عرفنا معناه أو لم نعرف. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما تحتف به من القرائن. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر لأن مد لها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيل. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق لا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان. كيف وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. ومن عجيب قول المحرفين الذين صرفوا النصوص عن ظواهرها بادعاء أنهم ينزهون الرب جل وعلا، من عجيب ما فعلوا أنهم قالوا: إن الله تبارك وتعالى خاطبنا بهذه النصوص وأتى بظواهر هذه النصوص ولم يرد معانيها. فيقولون مثلا في قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، قالوا: ما أراد استوى. فلما قيل لهم: لما؟ قالوا: لأنه لو أراد استوى لكان ظاهر النصوص يفيد كفرا، لأن فيه تشبيها لله تبارك وتعالى بخلقه. فيقال لهم: كيف؟ يقولون: لأن الاستواء لا بد فيه من المماسة، فيكون هنالك مماسة للعرش، فهذه واحدة. وكذلك يقولون: أيكون في بعض العرش أم يكون في كله؟ فإن كان ذلك أو ذلك فمعنى ذلك أنه محدود، وإذا كان محدودا فإنه يكون مخلوقا. وعليه فلو أخذنا استوى على ظاهرها بالمعنى الذي تدل عليه اللفظة في لغة العرب الشريفة لكنا قد شبهنا الله بخلقه، وهذا كفر، فيكون ظاهر النص قد أفاد كفرا، وهذا كفر في حد ذاته. من قال إن ظواهر النصوص تفيد كفرا فهو كافر. ومع ذلك فلما قيل لهم: ولماذا خاطبنا الله تبارك وتعالى بقوله استوى ولم يقل لنا استولى؟ إذا كان قد أراد استولى ولم يرد استوى، فلماذا عدل عن استوى إلى استولى؟ مع أن الذي يأخذ هذا اللفظ على ظاهره يكون كافرا مشركا عندكم كما تقولون. قالوا: إنما أراد الله تبارك وتعالى ذلك من أجل أن تعمل العقول وليختبر خلقه. فيقال لهم: لتعمل العقول فيما لا عمل للعقول فيه؟ إن هذا الأمر توقيفي محض، ما أخبر الله به عن نفسه فيه آمنا به، صدقناه وآمنا به، وما نفاه عن نفسه فكذلك، وليس للعقل مجال ولا مدخل فيما يتعلق بصفات الرب الجليل جل وعلا. فما الذي تعمل فيه العقول هاهنا؟ بل إن العقل نفسه يمنع من عمل العقل في هذا المجال كما مر، لأنه من الأمور الغيبية المحضة التي لا مدخل للعقول فيها. ثم ما هذا الذي يجعل العقول تعمل في مثل هذا المجال من أجل أن تتقرب بعملها في غير مجالها إلى الله تبارك وتعالى؟ ومعنى ذلك أن العقل إذا لم يهتدي إلى هذا التحريف الذي ألزمتم الأمة به، فمعنى ذلك أن صاحب هذا العقل الذي لم يهتدي إلى هذا التحريف بقوله استوى استولى أنه يكون مشركا كافرا. أفهذه إرادة الهداية للخلق؟ أفيكون القرآن حينئذ وقد جاءت ظواهر النصوص باللغة العربية الشريفة على حسب قانون العرب الذي يفهمه كل من أوتي ذوقا في هذا اللسان الشريف، ثم يقال إن الله لم يرد ظاهرة هكذا بالتعسف من غير ما دليل ولا قرينة، ولكن لله في خلقه شؤون والجنون فنون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيقال لهم ذلك ويقال، أي لهذا الذي يقول إنه لا يجوز إجراء النصوص على ظواهرها لأن ظواهرها غير مرادة، فيقال أتريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. اتفق سلف الأمة وأئمته على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستو على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله بل يداه مبسوطتان. فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهره، فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى بلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك، إن من صفاتنا ما هو معان وأعراب قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا. هذا ما يقضي به العقل السليم، فإن المرء لا يجد في نفسه غضاضة أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الحياة والعلم والقدرة، فيقال وقد أثبت لنفسه الوجه واليدين، فلماذا تتوقف في هذه ولا تتوقف في هذه، مع أن من خلقه من له علم ومن له قدرة، ومن خلقه ما هو حي ومنهم ما هو غير حي، فمن خلقه ما هو حي، فلماذا لم تستنكر أن تصف الله تبارك وتعالى بالحياة أو بالعلم أو بالقدرة، مع أن من خلقه ما هو حي ومن خلقه ما هو عليم ومن خلقه ما هو قدير، ثم توقفت واستنكفت أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه من الوجه واليدين؟ فهل هذا إلا من التناقض؟ وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به، فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهو أصل من الأصلين اللذين أصلهما شيخ الإسلام رحمه الله. الحقيقة أن الخلاف الذي ندم بسبب المبتدعة فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى إنما نجم في الأصل من جهلهم بلغة العرب، فهؤلاء قوم من الأعاجم، أو هم كهم، أي هم كالأعاجم في فهمهم وفي ذوقهم العربي، ففطرتهم اللغوية فطرة منتكسة، لذلك حادوا وعموا عن هذه القاعدة الفطرية الغرزية التي جعلها الله تبارك وتعالى غريزة مغروزة في كل نفس ناطقة بلسان، أن الصفة على قدر الموصوف. ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم لم يسألوا عن شيء من الصفات قط، ومن سأل منهم فإنما كان يسأل من أجل أن يتثبت عن الصفة أثابتة لله تبارك وتعالى أم لا. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى يضحك، قال بعض الصحابة: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فتأمل، لم يقل كيف يضحك، أيضحك ربنا كما يضحك الأناسي؟ لم يقل ذلك حاشاه، وإنما سأل: أيضحك أو لا يضحك؟ قال: أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. انتهى الأمر. لماذا؟ لأنه يعلم أن ضحك الله على قدر ذات الله، فليس هنا تشبيه بمرة، من أين يأتي؟ والصفة على قدر الموصوف، وكانوا أصحاب السليقة اللغوية، فلم يستشكلوا قط. لذلك إجراء النصوص على ظواهرها أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة مجمعون على أن استوى بمعناها في لغة العرب، وأما الكيفية فلا يحاط بها علما، الكيفية موكولة لله تبارك وتعالى، وكذلك النزول، وكذلك سائر صفات الرب الجليل جل وعلا. أين هذا الإجماع؟ الإجماع لأنه لم ينقل عن واحد من الصحابة أنه استشكل ولا أنه سأل ولا اعترض، فكان إجماعا، لأن الله خاطبهم بلغتهم وهم يفهمون ألفاظ هذه اللغة على حسب قانونهم العربي، فعندهم استوى بمعنى وعندهم نزل بمعنى، فلما لم يستشكلوا دل على أنهم فهموا من هذه النصوص ظواهرها على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى، فكان إجماعا. وهذا الإجماع الدلالة عليه عزيزة كما ترى، ولكنه مهم، لأنك تستدل به عند النزاع والجدال والمناظرة، فتقول: الصحابة أجمعوا على أن استوى بمعنى استوى، وعلى أن نزل بمعنى نزل، وعلى أن ضحك بمعنى ضحك، وعجب بمعنى عجب، كما هو في هذه اللغة الشريفة. فيقال: من أين؟ من هذا، لقد نزل القرآن بلغتهم، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة الشريفة، وهم يفهمون معاني الألفاظ في أساليبها، ففهموا ذلك ولم يستشكلوا، فلما لم يستشكلوا ولم يسألوا ولم يعترضوا دل على أنهم فهموا ذلك على وجهه على حسب ظاهره في سياقه، فكان إجماعا منهم رضي الله عنه. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله تبارك وتعالى. في القواعد المثلى قاعدة تتعلق بظواهر النصوص، القواعد المثلى للعلامة الذي قرب التدمرية، الشيخ الصالح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وله شرح على قواعده. والحق أن القواعد المثلى في الأسماء والصفات هي في الأصل كلام شيخ الإسلام وكلام الإمام العلامة ابن القيم بنصه كما في بدائع الفوائد، فذكرها العلامة ابن القيم في البدائع، وأخذها الشيخ العلامة ابن عثيمين فجعلها في هذا الكتاب وهو القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ولم يذكر عزوها إلى ابن القيم ولا إلى ابن تيمية. أفيقول قائل سرقها؟ حاشا لله، ولكنه صنيع العلماء. وأما الصغار وأما أولئك المفلوكون الذين لا علم ولا حلم ولا عقل ولا خلق، فهؤلاء لا يلتفت إليه، هؤلاء هباء، وهؤلاء يأتي سيل الخير يجرفهم كالجثث المنتنة للحيوانات النافقة، وهذا الزبد يذهب ولا يبقى إلا ما ينفع الناس كما قرر ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا قال قائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، وهذا كلام سديد قوي. العلامة ابن عثيمين ذكر القاعدة الرابعة فقال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. قال: وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى على وجه آخر. حاصل الكلام أن الظاهر يختلف بحسب عدة أمور: السياق والإضافة والتركيب. ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ ودلالة السياق وحال المتكلم وسائر القرائن المحتفة بالخطاب. إذا جاءني، يقول العلامة ابن عثيمين، إذا جاءني طالب علم كبير وأنا أوزع كتبا، فقال أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أي الذي فيه الكتب: أعطه ما يليق به. وكان في المخزن الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السيرة، فإن وكيلي ينبغي عليه أن يعطيه من هذا كله لأنه طالب علم، وأنا قلت له أعطه ما يليق به. لو جاءني طالب علم في المرحلة الابتدائية وطلب كتبا فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، فإنه يعطيه من الكتب الصغيرة التي تليق به. وأنت ترى أن العبارة عبارة واحدة: أعطه ما يليق به، فيعطيه في كل حال ما يليق به، فقولي ما يليق به واحد في المرتين، ولكنه اختلف بحسب ما أضيف إليه لا بحسب السياق، فإن السياق واحد: أعطه ما يليق به، ولكن بحسب ما يضاف إليه وقع الاختلاف، فكان الاختلاف بحسب ما أضيف إليه اللفظ، فما يليق بهذا غير ما يليق بهذا. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. القرية في الآية الأولى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، أهي المساكن؟ يقول الله تعالى: أو معذبوها عذابا شديدا، يعذب المساكن عذابا شديدا. إذن أرادها هنا بالقرية القوم. وأما في قوله إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فالقرية ها هنا المساكن، والهلاك واقع على أهل تلك المساكن، أهل تلك القرية. إذن لفظ القرية يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. تقول أنت: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. هذا كأنه يشير به إلى نظرية النظم التي قررها عبد القاهر غفر الله له: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. فهذا التركيب كما ترى، وموقع اللفظة على حسب العلائق النحوية للكلمة في سياقاتها المختلفة، هذا هو الذي به بلاغة الكلام. فيقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. فقولهم: الحقيقة ما لا يحتاج إلى قرينة، ليس صحيحا على إطلاق، بل كل من الألفاظ إنما تعرف من خلال التركيب. ولذا فإن أهل اللغة إنما نقلوا التراكيب ولم ينقلوا المفردات كما هو معروف في المعاجم. فالمراد بالقرية ها هنا أهلها، لأن القرى التي هي مساكن لا تعذب، وإنما يعذب الساكن دون السكن. ومن الثاني قوله عن الملائكة وهم ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي أهل هذه المساكن، لأن أهل لا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكوا أهل هذه الأهل، وهذا لا يستقيم. وإذا قلت صنعت هذه بيدي، فلا تكون اليد هنا كاليد المذكورة في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، وذلك لأن اليد في الأول أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق والعكس. مع أن اللفظ واحد لكن هناك فرق، فاليد التي أضافها الله لنفسه ليست كاليد التي أضيفت للمخلوق، فهذا بحسب الإضافة. وفي قوله ما عندك إلا زيد وقوله ما زيد إلا عندك، نجد أن الجملة الأولى تفيد معنى غير الذي تفيده الجملة الثانية مع اتحاد الكلمات، وهذا جاء مع اختلاف التركيب. فقوله ما عندك إلا زيد حصر في المكان، وهذا جاء من اختلاف التركيب، كما تقول ما زيد إلا عندك، فهذا حصر في الكائن. ما عندك إلا زيد حصر في المكان، قصر الصفة على الموصوف، فقصر العندية وهي الصفة على الموصوف الذي هو زيد، ما عندك إلا زيد، فهذا حصر في المكان. وقوله ما زيد إلا عندك حصر في الكائن، وهذا من قصر الموصوف على الصفة، فقصرنا زيدا وهو الموصوف على الصفة وهي العندية، ما زيد إلا عندك، ما عندك إلا زيد، هذه من باب قصر الصفة على الموصوف، وهذا حصر في المكان. ما زيد إلا عندك حصر في الكائن، وهذا من قصر الموصوف على الصفة. الكلمات هي هي، ولكن التركيب على هذا النحو يؤدي إلى اختلاف المعنى كما ترى. إذا تقرر هذا، فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس في ذلك إلى أقسام. القسم الأول وهو ما يعنينا هاهنا أهل السنة والجماعة، من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، أي على ما يتبادر إلى الذهن السليم. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليه. سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليه، فهذا اللقب أهل السنة والجماعة لا يصدق إلا على هؤلاء. وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة، يعني هم الذين تحت إمام واحد، فهذا كذب على اللغة، بل المراد بالجماعة الاجتماع، فهذا هو الأصل في لفظ الجماعة، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، فإنه قال الجماعة في الأصل اسم للاجتماع، فيكون معنى أهل السنة أي أهل السنة والجماعة على السنة. وبهذا نعرف أن مذهب المفوضة، أو بعبارة أصح أن المفوضين والمؤولين لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرى أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة. ونحن نقول وبملء أفواهنا، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب، لأننا نعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه هي إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفونها عن ظاهرها. ونعلم أيضا أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن لهذه النصوص معنى يليق بالله، والمفوضة يقولون لا معنى لها، أو على الأقل يقولون لا نعلم لها معنى. فالحاصل أن لقب أهل السنة والجماعة نأبى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط، وهم الذين يجرون النصوص على ظاهرها على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. ونقول وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، ونقول لهم هاتوا برهانكم، فأين السنة من قوم يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى، فإن السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ليس المراد بها ظاهرها. ونقول إن هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أو التأويل، إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا، ولمن اجتهد وأصاب أجرين، ولذلك فنحن نحكم بخطائهم ونقول لهم أخطأتم ولم تصيبوا. إذن ليس هؤلاء من أهل السنة، لأن أهل السنة لهم خصائص، فإذا لم تتوفر، لم يكن من لم تتوفر فيه خصائصهم منهم، وإنما يكون مجانبا لهم. وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي أبي يعلى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. من تأمل مذهب أهل السنة وجده مطابقا لما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن يشترط لمن تتبع مذهب أهل السنة وتأمله أن يكون بعلم وإنصاف، فمن كان جاهلا فإنه لا يمكن أن يعرف مطابقة أهل السنة للكتاب والسنة لأنه جاهل، والجاهل لا يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة. ومن تأمل مذهب أهل السنة بغير عدل ولا إنصاف فإنه سيكابر ويقول: الكتاب والسنة لا يدلان على هذا، ويقول: أنتم يا أهل السنة تقولون إن لله وجه، والقرآن يقول ليس كمثله شيء، فإذا أثبتتم أن لله وجها فقد جعلتم لله مثلا. فنقول: هذا القائل غير منصف. وإذا قلنا له: هل لك وجه؟ فسيقول: نعم. فسنقول له: وهل للحمار وجه؟ فسيقول: نعم. فإن قلنا له: هل وجهك كوجه الحمار؟ فسيقول: لا. فإن الإنسان فضله الله عز وجل على كثير ممن خلق تفضيلا، فكيف يشبه وجهه بوجه الحمار؟ فنقول: من عرف هذا الفرق بين وجه الإنسان ووجه الحمار فلا بد أن يعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه الإنسان. أكل وجه ككل وجه؟ حينئذ نقول: لله وجه لا يشبه وجوه المخلوقات، فوجهه تعالى يليق به وبدلاله سبحانه وتعالى سبحانه. ظواهر النصوص كما مر مرادة على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، وهذا ما عليه السلف رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين: الأول أن يفسروا النصوص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك، ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا: فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه، وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده، وهذا واضح يدل عليه ظاهر النص. فظاهر النص يدل على ذلك. أنت عندما تقرأ قول ربك أو تسمعه تجري بأعيننا، يعني سفينة نور، أيدل هذا الظاهر على أنها كانت تجري في عين الله؟ أيتبادر ذلك إلى ذهن أحد ولو كان مجنونا؟ إذا سمع قول الله تبارك وتعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، أيقول لقد فهمت من ظاهر النص أن السفينة كانت تجري في عين الله تبارك وتعالى حقيقة، وهذا ما يدل عليه ظاهر النص؟ ظاهر النص لا يدل على ذلك. والذي يقول إنها تجري في عين الله تبارك وتعالى نقول له أتيت بمعنى فاسد فيكون غير مراد. والعقلاء يفهمون من ذلك أنها تجري بكلاءة الله تبارك وتعالى وحفظه، تجري بأعيننا أي بكلاءة الله تبارك وتعالى وحفظه، وهذا ليس بتأويل، ولكن هذا ما يدل عليه ظاهر النص. ومن قال إنها إنما كانت تجري بكلاءة الله تبارك وتعالى وحفظه ينبغي عليه أن يثبت أصل الصفة، وهي صفة العينين لله تبارك وتعالى، فهذا لا يعد تأويلا حينئذ، خاصة إذا أتى بهذا الشرط وهو أن يثبت أصل الصفة، فيقول تجري بأعيننا أي أنها تجري بكلاءة الله تبارك وتعالى وحفظه، لأنها كانت تجري في عين الله تبارك وتعالى حقيقة، فيقول بكلاءته وحفظه، وهو باق على إثبات أصل الصفة لله تبارك وتعالى، أعني صفة العينين لله تبارك وتعالى. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من النصوص كهذه التي مر ذكرها، ثم شرع في بيان حقيقة ما يتعلق بظواهر نصوصها وما دلت عليه عند أهل العربية ومن آتاه الله تبارك وتعالى عقلا. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا وإياه مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.